بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بنيها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها؟ أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها؟ عجبا لها بالأمس أنت تصونها، يا واليوم آل أمية تبديها، يا ونصيح ونعصيح وحقك ما شفت راحم، ونصيح وزجر بالصوت يضربني، ونصيح لو انحاضر يا ابو الشيمة، ونصيح ابد شامع جسر واحد علي. خويا بدار بدار، ما نختك غذيت وياك، بدار بدار يا در يلي فلالك مثيل، بدار عفت زينب يا اخوها اليوم، بدار وهي تنخاياك يا ابن الزكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هنا ملاحظة نبدأ بها الحديث أحبتي. أغلب الأحيان نحن نغفل عن حقائق تعيش معنا، وهذه الغفلة غير مسموح بها لنا من الله سبحانه وتعالى. الغفلة عن الارتباط والانشداد الوثيق بين البدن وبين الروح. الآن أنت مثلا تأتي إلى البيت بعد الظهر وأنت جائع كمثال، فيصادفك خبر مؤلم تنسد نفسك، ما تستطيع أن تأكل. معناه هذا الخبر وقع على نفسك، والنفس أثرت على الشهية وعلى البدن، حالة الجوع موجودة، أنت ما أكلت شيء، لكن هذا الخبر الذي وردك هو الذي جعلك تفقد الشهية ولا ترغب بالطعام. هناك تركيب سبحان الله، الله جعل الإنسان ذا أبعاد وليس ذا بعد واحد أو بعد واحد، أبعاد فيه العقل وفيه الروح وفيه النفس، وما أدراك ما النفس. أنواع النفوس تتدرج نفسك من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة. من هذا الباب أحبتي الطعام الذي تأكله، نفس المثال الذي بدأنا به، الطعام الذي نأكله نحن يؤثر تأثيرا إيجابيا أو سلبيا على تفكيرنا وأخلاقنا وعقيدتنا ومسيرتنا في الحياة. الآن هذا طعام تأكله، أحيانا التمر مثلا، التمر إذا أكلته المرأة الحامل أثر على ولدها في شيئين، يؤثر في أخلاق الولد يخرج حليما، ويؤثر في جمال الولد يخرج جميلا. الآن لاحظوا هذا التمر تارة يكون حلال وتارة يكون حرام. عندما يكون حلال يعطي هذه الصفة، يؤثر على الجنين في نفسه فيخرج الجنين حليما، يتأمل يفكر في القضايا ويخرج جميلا، هذا حلال. لكن إذا كان التمر حرام، حرمة التمر تعطي الجمال، لأن الجمال له علاقة بالمادة الموجودة في التمر، لكن قضية الحرمة تقتل حالة الحلم عند الجنين. يعني يخرج الجنين يكبر لكن ما يكبر حليما وقورا ذا خلق، لأن الأم أكلت تمرا حراما، أكلت طعاما حراما. تأملوا القرآن الكريم أحبتي عندما يحدثنا عن الحلال والحرام، لماذا يحدثنا عن الحلال والحرام؟ لأن الحرام يسد آفاقنا الفكرية، يسد أسماعنا. تسمع الكلمة وأسمع الكلمة، ما دام أنا أكلي حرام هذه الكلمة التي أسمعها لا تؤثر في. لاحظ العبارة، الإمام الحسين سلام الله عليه يوم العاشر من المحرم وقف يلقي خطاب وأنتم تسمعون، لكن لاحظ الدروس العظيمة التي تأخذونها من أبي الشهداء أبي الأحرار سيد شباب أهل الجنة. أولا وقف يخطب، الآن نحن نخطب وأنتم مؤمنون أحرار طيبون تصغون لهذا الكلام لأني أنا أنقل لكم من أهل البيت، لكن أولئك القوم ما كانوا يصغون للإمام الحسين سلام الله عليه. عمر بن سعد كان يقول لهم اصنعوا جلب وضوضاء، فالإمام يخطب وهؤلاء يصنعون جلب وضوضاء، الإمام الحسين يقول انصتوا. اسمعوا هذا في المقتل، موجود تسمعونه في المقتل، قال انصتوا اسمعوا، ما كان يسمعوه. التفت إليهم الإمام الحسين قال إني إنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد، ولكني أعلم لماذا أنتم لا تسمعون، فقد ملئت بطونكم من الحرام فطبع على قلوبكم. تأملوا العبارة، هذا درس، وين تحصل هذا الدرس حبيبي؟ والله كل محافل العالم وكل جامعات العالم يجب أن تقف في إجلال وخشوع لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ولهذا الفكر العظيم. لاحظ كيف يقول لهم ملئت بطونكم من الحرام، أنتم أخذتم أموال بني أمية، أخذتم الأموال على حساب دماء الأحرار، يحمل رأس الحسين سلام الله عليه، هذا قول ابن يزيد اللعين، يحمل رأس الحسين ويقول لابن زياد املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. فزعل علي ابن زياد وقال إذا تعلم أنه خير الناس أما وأبا لما قتلته؟ لا جائزة لك عندي. فهو داخل على ابن زياد يطلب المال، فقد ملئت بطونهم من الحرام. إذا ملئت البطون من الحرام ما الذي يحدث؟ يقول يطبع على القلب والعياذ بالله، ختم الله على قلوبهم. اسمع، يعني هذه اللقمة الحلال أحبتي في آخر الزمان وعلامات ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، أن الرجل يركض ليحصل على الدرهم الحلال. الدرهم الحلال هذا معنى الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، أنك تحصل على دينار حلال من عرق جبينك وكد يمينك. هذا الدينار الحلال ماذا يصنع بالأسرة؟ ماذا يصنع بك؟ شوف الأموال الحرام ماذا تصنع. الأموال الحرام تجلب البلاء، تجلب الدمار للإنسان. أهل الكهف، وأنتم تقرؤون في سورة الكهف، خرجوا وهم وزراء وفيهم رئيس الوزراء عند الملك دقيانوس، خرجوا لأنهم نظروا إلى الظلم ونظروا إلى التعسف والاستبداد والهجوم على الناس وأكل خيرات الناس، قالوا ربنا الله، احنا ربنا رب العالمين، فلذلك ما لازم نبقى مع دقيانوس، نخرج. فخرجوا منه خارج دمشق، وهناك دخلوا الكهف وناموا على أساس يرتاحون لأنهم وزراء وشخصيات، الآن ما عندهم شيء. بالطريق صادفهم الراعي عنده غنم وعنده كلب الحراسة معه، أعطاهم تمر ولبن وقال لهم يبدو عليكم الخير، أنتم شخصيات وجهاء. قالوا نحن وزراء في دولة دقيانوس وخرجنا إلى الله. قال إذن أنا معكم أأتي. قالوا هذه الأغنام، قال أردها لأصحابها، ردها وجاء معهم وكلبه معه، هذا الكلب اللي تشوفوه في سورة الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فكانوا معهم، ناموا على أساس يأخذون ساعة غفوة للراحة، فأناهم الله، أنامهم الله 309 سنين، 309 سنين، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني باب الغار، كل واحد باب الكهف، كل واحد يأتي إليهم يراهم، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ما يصل إليهم أحد، يشوفوهم كأنهم جلوس، وكلبهم باسط ذراعيه، فلا يقرب منهم أحد. بقوا يا ناس يا أحبابي، بقوا 309 سنين نايمين. بعدين استيقظوا، واحد يسأل الثاني، احنا اكلنا تمر وشربنا لبن، الان جوعانين، كم لبثتم؟ واحد يقول للثاني، قال لبثنا يوما او بعض يوم، ما علينا. قال جميعهم اتركوا المسألة الان، فابعثوا احدكم، اسمعوا الحلال احبتي، هؤلاء عندهم قضية كبرى، لكنهم ما تركوا، ما غفلوا عن اكل الحلال. قال فابعثوا احدكم بورقكم، الورق يعني الاموال، الورق هذا الورق اللي تكتب عليه، الورق بكسر الواو يعني الاموال، فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة، فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه، وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. طلبوا اللقمة الحلال، ما قالوا احنا الان مشغولين بقضية كبرى، كل ما يأتي نأكل. قالوا لا، اذهب وابحث ايها ازكى طعاما، الطعام الحلال. انت راح تروح للمدينة تشتري خبز، تشتري لحم، تشتري طعام، يجب ان يكون حلال حتى احنا قلوبنا تبقى مفتحة. التفت كيف؟ اكل الحلال هكذا يصنع، اكل الحرام احبتي، الانسان الذي يأكل الحرام يخسر، يخسر. شوف المسألة وين تأتي. القرآن الكريم يبين لك ان اكل الحرام، وجهكم علي الله يطيل اعماركم، اكل الحرام يؤثر عليك وعلى ذريتك وعلى اولاد اولادك وعلى آلاف السنين يؤثر. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. بعد ذلك القرآن الكريم يبين لنا أن الأصل بكل شيء حلال، الحرام استثناء، يؤكد القاعدة. من وين تأخذها؟ من أبينا آدم دخل الجنة مع أمنا حواء، ماذا قال الله لآدم؟ قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، في آية ثانية حيث شئتما رغدا، يعني كل هالأشجار بالجنة حلال لك يا آدم ويا بني آدم، كل الأشجار حلال باستثناء شجرة واحدة، يعني الحلال وين ما تتوجه حلال، الحرام شيء قليل لكن هذا القليل هو اللي يدمر الإنسان. الإنسان يترك الحلال يروح للحرام، يتوجه للحرام. لاحظ كيف الطعام، هذه الأشجار، هذه المنافع، هذا أنواع الشراب والعصير، كله حلال، كله حلال، إلا ما غير العقل حرام وهو الخمر. لعن الله بائعها ومشتريها وحاملها وشاربها والجالس عليها. شوف اللعنة تنزل على اللي يبيع الخمر واللي يصنع الخمر واللي يشتري واللي يشرب والذي يجلس على مائدة الخمر، اللعنة تنزل عليه. لماذا؟ يقول هذه مائدة فيها خمر، انت تجلس معهم ما تشرب لكن ما يجوز تجلس معهم. لماذا؟ يقول لان المحل نزول لعنة، الان مجلسنا نزول رحمة، نحن الان في هذا المجلس رحمة تنزل عليكم، الملائكة تستغفر لكم، الاتجاه سبحان الله متوجه، لكن ابو مائدة الخمر والعياذ بالله، مائدة عليها خنزير، لحم خنزير، واحد يأكل لحم خنزير، لحم الخنزير حرام، لكن انا يمكن ان اجلس مع الذي يأكل لحم خنزير وانا اكل مثلا لحم حلال، ما في حرام في جلوسي، لكن لو ان هذا المقابل يشرب الخمر لا يجوز لي ان اجلس. تأملوا العبارة، هذه شجرة، يمكن واحد يقول الشجرة حرام ما اكل منها شيء لكني استظل بظلها او انتفع باوراقها، اما اذا قال لك صاحبها اجتنب الشجرة. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، يقول من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة، عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ قال جمعت الخبائث كلها في بيت ووضع باب لذلك البيت ومفتاح، وكان مفتاحها الخمر والعياذ بالله. هذا بعيد عنا نهائيا، انما انا اشير الى هذه الحقيقة احبتي، لاحظوها جيدا كيف القرآن الكريم يبين لنا ان الحلال الاصل في الاشياء انها حلال وليس حرام. الحرام استثناء يؤكد القاعدة، انا اعتبركم فقهاء، هذه عندي ملاحظة، ما اقصد مجتهدين، الفقيه المجتهد له مكانته واحترامنا وتقديسنا لكل الفقهاء. احبابي انت في كل يوم تحضر منبر الامام الحسين، هذا المنبر، منبر الامام الحسين سلام الله عليه، مدرسة، جامعة اسلامية، حضورك في هذا المجلس وحضورك في هذا المنبر هو الذي يجعلك فقيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل الذي قال يا رسول الله من يحاسبنا يوم القيامة؟ الرسول صلى الله عليه وآله قال يا أخ العرب الله يحاسبنا يوم القيامة. فقال الرجل إذا نجونا ورب الكعبة. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف نجونا؟ قال أنت قلت الله يحاسبنا يوم القيامة. قال نعم. قال إذا نجونا لأن الله كريم، والكريم إذا قدر عفا، الكريم لما يقدر عليه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الليلة شبابنا، الليلة ليلة التوبة، ونحن نتوجه إلى كربلاء، ونحن نتوجه إلى الحسين سلام الله عليه. الآن قبل لا أأتي للمجلس أسمعكم تصيحون وين راع العلم وينه، وتونون وتبكون وهو يسمعكم راع العلم. تعرف هذه العقيدة كم هي عظيمة؟ بارك الله فيكم. هذه العقيدة لما تصيح وين راع العلم وينه، وتعني أبا الفضل العباس قمر العشيرة، هذه تصنع نفسك، تصنع منك بطل مغوار، قلب طاهر، قلوب مثل زبر الحديد، قلوب نقية، نفوس طاهرة، تحفظ نفسك من الحرام، تحفظ نفسك من الضلال، تجتنب الطاغوت وتجتنب الشيطان وتجتنب المحرمات، تحفظ حتى كلمتك. تغضب عندك حلم، الكلمة ما تكون جارحة، تسامح الناس، تعفو عن الناس. اذا صدر خطأ من احد لا تحاسب على الخطأ، والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا خطأ صدر من انسان انت اعفو عنه، لماذا؟ حتى تستقيم الحياة ونمشي كلنا احبتي في صفاء، لان الحرام ظلمات بعضها فوق بعض. ان شاء الله تعالى بحق هذا المجلس وبحق الامام الحسين سلام الله عليه، الفرص في العراق وفي البلاد الاسلامية ستكون مواتية ان شاء الله لهؤلاء الشباب، تجد فرص عمل تقضي على البطالة اللي موجودة عند الشباب، تقضي على الفراغ اللي موجود عند الشباب، يصير عندهم عمل، تعيين وظائف، مهمات، يتزوجون شباب بالآلاف بغير زواج، يتزوجون، يبنون حياتهم الطيبة. يرزقكم الله ذرية صالحة تربونهم تربية طيبة في مدرسة أهل البيت ببركات الصلاة على محمد وآل محمد. الآن لاحظوا بعد هذه المقدمة، ورأيتم أن الأصل في الكون هو الحلال وليس الحرام، لذلك أنا عندما أقول لك هذا حلال ما تطلب مني دليل، لأن الأصل الحلال. إذا قلت حرام تطالبني بالدليل. أنا عندما أقول لك هذه المشارب والمآكل حلال فيها نص موجود، أقول لك هذه الشعائر حلال فيها نص موجود، والأصل الحلية، البكاء على الحسين حلال بل هو واجب، تعظيم شعائر الحسين حلال بل هي واجب وجوب أخلاقي وديني، الذهاب لزيارة الإمام الحسين حلال، فإذا جاء من يحرم شعائر الحسين أو يحرم الزيارة أو يحرم الذهاب إلى الإمام الحسين، هذا يحتاج إلى دليل، لأن التحريم بلا دليل هو بدعة وفتنة، ولا يستطيع أحد أن يحرم ما أصله حلال ومستحب وأحيانا واجب. أحيانا كثيرة أحبتي زيارة الإمام الحسين تكون واجبة، وجوب شرعي وأخلاقي، إذا كان الدين قائم على هذه الزيارة، وإذا كان ترك قبر الإمام الحسين يؤدي إلى مفسدة وإلى ضلال، فالتوجه إلى الإمام الحسين واجب، التوجه إلى سيد شباب أهل الجنة. الأصل في الوجود هو الحلال، الأصل في الوجود الرحمة، الله سبحانه وتعالى يرحمنا، خلقنا ليرحمنا. بعد ذلك يأتي الآن واحد، أنت عندك فقيه تقلده، فقهاء موجودين، تقلد هذا الفقيه، تحفظ الرسالة العملية، لكن هل يستطيع كل أحد منا أن يحفظ الرسالة العملية أو يقرأها أو يتوجه إليها؟ شوف سهولة الإسلام ويسر الإسلام، يقول لك أن المعلومة التي تأخذها يجب أن تأخذها من مصدر علمي، ولذلك هذا معنى التقليد، أنك تقلد عالم، تقلد فقيه جامع للشرائط، ليش؟ حتى ما تنطلق من فراغ وجهل والعياذ بالله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنا عندي الفقيه، أرجع إلى الفقيه أسأله بهذه المسألة، إذا ما عرفتها أسأله عن هذه الآية، عن هذا الحكم الشرعي، عن هذا القضاء، وهكذا. لكن لاحظوا في قضايا أصيلة في نفسك وفي فطرتك، هذه ما تنتظر منك أنك تقلد الفقيه فيها، وهي أصول الدين، أصول الدين التوحيد، أن الله واحد، هاي ما فيها تقليد. أصول الدين العدل، أن الله عادل، هذه ما فيها تقليد، يعني ما تقلد فقيه يقول لك الله عادل، أنت يجب أن تعتقد أن الله عادل، لأن هذه ما فيها اختلاف. أصول الدين النبوة، أن الله أرسل 124 ألف نبي لهداية البشر، وعلى رأسهم جميعا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. إذن النبوة أيضا ما فيها تقليد. أصول الدين، ما تقلد أحد بأصول الدين. أنت تعتقد عقيدة من أعماقك أنه النبوة، الإمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرحل من الدنيا إلا بعد أن عين 12 إماما، أولهم علي أمير المؤمنين، وآخرهم الإمام القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. تأملوا العبارة. إذن ما دام ذكرتم الإمام روحي له الفداء 12، فأتحفوه بصلوات بأعلى أصواتكم. بارك الله بهذه الحناجر الطيبة والقلوب الطاهرة، بارك الله فيكم. طيب اسمعوا، الإمامة لا يمكن لأحد أن يهتز أو تهتز ثقته وعقيدته بالإمامة. الأئمة 12، لا يمكن للأمة أن تعيش بغير إمام، لا يمكن لرسول الله أن يرحل على الدنيا من دون أن يعين خليفة وإمام، لأن الإمامة من أصول الدين، والله يقول أكملت لكم دينكم، والإمامة من أركان الدين وأصول الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن الإمامة من أصول الدين. المعاد في يوم القيامة أيضا من أصول الدين، أيضا المعاد ما فيه تقليد. أنت ما تقلد أحد من الفقهاء يقول لك الآخرة موجودة والجنة والنار موجودة، هذه قضايا تولد معك وأنت نازل من بطن أمك. شايف الطفل الرضيع ينزل من بطن أمه في لحظة واحدة، يلتقم الثدي ويمتص الحليب، يرتضع الحليب من دون أن يعلمه أحد. في نفس القضية عند فطرة تقول له أيها المخلوق، أيها الإنسان، أنت نزلت للحياة والله هو الذي خلقك، رب العالمين هو الذي سواك، هو الذي رباك، هو الذي أنزلك من بطن أمك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه أصول الدين 5، هذه ما فيها تقليد. سامعين ولا ما سامعين؟ منبر الإمام الحسين من أصول الدين ولا من فروع الدين؟ تقدر تجاوبني؟ ما أسمع. الله أكبر، إلهي يحفظكم بحرمة الزهرة. قلتم من أصول الدين صحيح؟ هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. عظيم، عظيم جدا، العالم كله يسمعكم ويشوف هذه الوجوه والنفوس وهذه المعرفة عندكم. إذن منبر الحسين من أصول الدين لأنه للحسين وليس من فروع الدين أبدا. منبر الحسين وزيارة الحسين والذهاب إلى كربلاء وكربلاء وكل ما يتعلق بسيد شباب أهل الجنة هو من أصول الدين يا أحبتي. وأنتوا لاحظوا هذا المعنى، بعد أنا ما أبين لكم لأن عندي بحث معاكم، أنا أعطيكم هكذا أنوار وفي قلوبكم النور. منبر الإمام الحسين هو الحاكم، منبر الإمام الحسين هو ليحكم، لأن الله خلق اللوح والقلم من نور أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ولذلك منبر الحسين من أصول الدين. هذه أول مرة تنطلق من هذا المكان المقدس والعالم كله يسمع. ولا يستطيع أحد أن يقول لك منبر الحسين من فروع الدين، مستحيل. منبر الحسين من الأصول، كل شيء له علاقة بسيد شباب أهل الجنة من أصول الدين. هو الإمام الحسين حاكم، منبر الحسين هو الحاكم. منبر الحسين اليوم جامعة عالمية، كل العالم يتابع، أينما تكون تشوف هذا المنبر يؤدي دورا عظيما. والمصيبة أنك إذا تركت الدور تخسر أنت، إذا تحفظ دور المنبر ودور الإمام الحسين ما تخسر القضية كلها، ما تخسر شيء أبدا، لأنه كل شيء بالإسلام متعلق بمنبر الإمام الحسين سلام الله عليه. ولذلك أنتم ترون هذا الخطاب الذي يطرحه عليكم هذه الليلة أبو عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق. من أول حديثي إلى هذه اللحظة أنا أنقل لكم من الإمام الصادق سلام الله عليه، وليس كلامي هذا. حتى كون منبر الحسين من أصول الدين هو كلام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. لكل من يسمعني يجب أن يفهم ويدرك ما أقول من على هذا المنبر. دخل جماعة من أهل البصرة على الإمام الصادق سلام الله عليه، قالوا يا ابن رسول الله نحن عندنا مشكلة في الحلال والحرام ونريد توضيح للحلال والحرام، كيف نحن نعرف هذا حلال وهذا حرام؟ الإمام التفت إليه، لاحظوا أحبتي وهذا درس لكم ونحن ماشيين مع الإمام، قال لهم جهات المعايش أربع جهات. إذا نظرتم إلى كل جهات المعايش والتعامل في المعاش التي يتقلب فيها الناس ويتفاعلون ونحن جميع الرجال والنساء لا تخرج عن أربعة، أربع جهات. ما هي؟ قال الجهة الأولى هي الولاية. تعرف معنى الولاية؟ يعني هذا الوالي يولي عليك ولي، ويولي ذاك الولي ولي آخر، يعني قضية الحكم والحكومة. اسمح، الجهة الأولى هي الولاية، الثانية بعد الولاية التجارة وعمل العباد بعضهم مع بعض، وين التجارة الحلال والتجارة الحرام؟ الثالثة الإيجارات، أنا أؤجر نفسي، أؤجر مالي، أؤجر دابتي، أؤجر بيتي، إيجار هذه موجودة. الرابعة الصناعات، تأملوا العبارة. ثم تتفرع الإمام الصادق سلام الله عليه يبين أن هذه الجهات الأربع فيها حلال وفيها حرام، تمشي في هذه الجهة حلال وتمشي في هذه الجهة حرام، وفيها جهة معينة كلها حرام والعياذ بالله يجب اجتنابها. كيف؟ اتأملوا أحبتي أيها المثقفون وكلكم مثقفون، يأتي إلى الولاية، يقول الولاية ولاة جمع والي الحاكم، ولاة العدل التعاون معهم حلال، هذا والي عادل، والي محسن، والي حاكم يخاف الله، يحفظ حقوق الناس، يعلم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في الليل ما كان ينام، يجلس في الليل، عشاء ما يتعشى أمير المؤمنين. لماذا؟ قال أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. الإمام أمير المؤمنين يقول وما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسل شغلها تقممها، إلى آخر كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم يقول ولعل بالحجاز أو اليمام من لا طمع له بالقرص، هذا والي عادل، والي أمين. اسمع كيف دخل رجل على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال سيدي أنا من الأهواز والوالي على الأهواز من قبل العباسيين أجد فيه ميلا لكم يا سيدي، يحبكم، يبدو أنه من شيعتكم، وأنا عندي مشكلة. الإمام موسى بن جعفر قال: وما مشكلتك؟ قال: عندي طلب علي بالسجلات مال الدولة، عاملين طلب كبير من المال، مئات الملايين من الدنانير والدراهم، وأنا ما عندي شيء، وهذا إذا ألقى القبض علي يقتلني، فهل يمكن أن تبعث وصية تزكية منك إليه؟ الإمام قال: أفعل. أخذ ورقة وكتب ما كتب من الإمام وإلى فلان، شوف الرسالة هكذا فقط، بسم الله الرحمن الرحيم، أعلم، يقول لهذا الوالي، يقول: أعلم أن لله ظلا تحت عرشه يوم الحساب لا يستظل فيه إلا من نفس كربة أخيه المؤمن وأدخل على قلبه السرور وقضى له حوائجه، وهذا أخوك والسلام. قال: لا، أخذ هذه الورقة. يقول: أنا جئت بها، دخلت إلى الأهواز، وصلت وإذا هذا القصر موجود، الحجاب، قلت لهم: أنا أحمل رسالة للوالي من العبد الصالح. يقول: ذهب الحاجب وإذا أجد الوالي جاء يركض حافيا حاسرا، يركض، احتضنني، أخذ الرسالة، قبلها، شوف الإنسان المؤمن الطاهر، وضعها على رأسه، ثم أدخلني إلى داره في الداخل. قال لي: ما حاجتك؟ قلت: حاجتي أنه علي دين كثير، وأنا ما كان لي هم هذا الدين يكون علي، وأنا خائف، فأحضر السجلات كلها، وصار يمحو ويمحو ويمحو ويمحو، كلها أسقطها، وقال لي: أرضيت عني؟ قلت: إيه والله رضيت. قال: كيف سيدي ومولاي؟ قلت له: بخير، هو في المدينة. يقول: قال لي: هذا لا يكفي، والله لأناصفنك ما أملك، كل ما أملك نصف لك ونصف لي أنا، حتى ترجع تبشر سيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر، وتبين له أنه أنا أدخلت السرور في قلبك، قضيت لك حاجتك، ومسحت الدمعة من عينك، ومسحت همومك وأحزانك. تعالوا جيبوا حتى ملابسي، أحضروا الملابس، هذا والي ملابس عنده كثيرة، قسمها قسمين، هذا ثوب لك وثوب لي، جب لك وجب لي. يقول: ما خلى شيء. بعد ذلك حملني أيضا هدايا وأخرجني إلى الشارع وقال: أبلغ سيد السلام عني. يقول: في القابل العام القادم ذهبت إلى المدينة، قبل أن يسجن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وإلا بقي 20 سنة في السجن. يقول: دخلت عليه فتهلل وجهه فرحا وكأنه كان معي، قلت له: سيدي، هل أسرك هذا العمل؟ قال: إي والله، لقد سر الله في عرشه، والله إن هذا العمل لقد سر وأسر، سر جدي رسول الله وأبي عليا، وسر أمي فاطمة، لأن أنتم شيعتنا، نحن ما نريد لكم إلا الخير، إذا واحد من عندكم حوائج قضيت هذا سرور، إن نحن نحزن لحزنكم وأنتم تحزنون لحزننا وتفرحون لفرحنا. إذن هذا والي عادل، يجب مساعدته، يجب العون له، المعونة معه، يجب أنك تدعمه، لأن ما عنده ظلم، ما يظلم الناس. فهنا الحلال وين؟ بالعمل، بالوظيفة، أن يكون على رأسك حاكم عادل يخاف الله سبحانه وتعالى. لكن بالمقابل إذا كان الحاكم جائر لا يجوز لك أن تنطلق معه إلا للضرورة، مثل أكل الميتة، مثل علي بن يقطين، الإمام أمره أن يكون الوزير الأول لهارون العباسي الرشيد. لاحظوا، إذن أولا الولاية، وأنت مسؤول أمام الله، إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن الولاية متصلة عندك من الله إلى الرسول الى الامام، لانه لا يمكن ولاية غير الامام، ومن يعينه الامام سلام الله عليه. الان هذا المعنى لاحظوه احبتي، هذه الولاية هذا فيها حلال وفيها حرام. بعد ذلك تأتي الى التجارة، التجارة بكل انواعها ما يحتاجه الناس من مأكل ومطعم ومشرب وملبس ومسكن وما يحتاجونه، التجارة فيه حلال ما فيها حرام. الحرام بالربا، حل الله البيع وحرم الربا. الحرام بالتجارة بالميت والدم ولحم الخنزير والخمر والعياذ بالله، هذا حرام موجود. هناك جهة خاصة كلها حرام، تجي انت تشوف هذا الحرام تبتعد عنه، لكنه الحبوب الطعام وهذا لا يجوز فيه الاحتكار ولا يجوز فيه رفع الاسعار. رفع الاسعار حرام ما يجوز، احتكار الحبوب والطعام لا يجوز ابدا. الامام امير المؤمنين في كتابه لمالك الاشتر يقول له المحتكر انصحه وعظه، فان سمعك واطاع فبها ونعمت، والا يقول فنكل به واضربه، لان هذه الاموال هذه الحبوب هذا عنده مخازن للطعام يحتكرها على الناس في فقراء مساكين ارامل يتامى يحتاجون الى رغيف الخبز، فرغيف الخبز عندما يحتكر والماء عندما يحتكر وكذلك السكن عندما يحتكر هذا حرام لا يجوز. رفع الاسعار ايضا ما يجوز. ناس جالسين في بيوت للاجار، هاي قضية صارت في منطقة في العراق في شهر رمضان ونقلوها لي، نقلوا لي في مجمع سكني موجودين في ناس يمكن اكثر من 5000 عائلة وصار لهم سنوات طويلة ساكنين ويدفعون اجار رمزي، واذا الجهة التي لها علاقة بهذا السكن تأمرهم برفع اسعار الاجار، فارتفعت اسعار الاجار وصلت الى نتيجة لا، بعد ذلك امروهم بتخلية البيوت. اي هذا وين يروح حبيبي؟ هذا صار له الان 20 سنة ساكن هنا وعنده اطفال وعنده يتامى وارامل عندهم يتامى، وين يذهبون؟ هذا العمل الحرام احبتي، رفع الاسعار فوق المعدل فوق المعروف لا يجوز، الاحتكار لا يجوز، الغش بالمعاملة ايضا ما يجوز. الان انت عندك فاكهة تريد ان تبيعها، تريد تبيعها، فتقدم واجهة الفاكهة البرتقال التفاح الموز العرموط هالقضايا هذه التين، تقدم الشيء الجيد تقدمه للناس وتترك الرديء خلفها، فلما تبيع تحمل من الرديء وتضع بالكيس تعطي لهذا الشاري المشتري اللي يشتري من عندك. هذا العمل ما يجوز حرام، لازم تخلطه كله مرة واحدة، ويلي الذي يأتي إليك ويشتري منك ينظر إلى البضاعة بأكملها، هذا تفاح فيه تفاح صحيح وتفاح مضروب، لا تعرض الصحيح وتبيع المضروب، لا تعرض الجيد وتبيع الرديء، فإن الدرهم الواحد أحبتي نار جهنم في البطن ينزل. لذلك ما يجوز الغش، من غشنا ليس منا، من خاننا ليس منا أحبتي، ما يجوز. نحن نعلم أنفسنا في هذه الفترة على الحلال، والله الليلة نعقد عقد راية وعهد مع رب العالمين أننا ما نأكل إلا الحلال أحبتي. صدق هذا الدرهم الحلال فيه فعل كبير، معنى كبير. هذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، الشيخ مرتضى الأنصاري كان في مدرسته يدرس وكان معه عالم آخر يدرس، في يوم من الأيام هذا الشيخ الليل كل ما ينام، وكتبه الآن كتب الشيخ الأنصاري بالحوزات العلمية في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وقوم وفي كل مكان، لا يمكن لأحد أن يكون مجتهد وفقيه إلا أن يدرس كتب الشيخ الأنصاري. هذا الشيخ الأنصاري عنده كتاب المكاسب وعنده كتاب الرسائل، واحد بالفقه وواحد بالأصول. الرسائل والمكاسب وما أدراك ما هذان الكتابان. الشيخ الأنصاري جاءه صديقه عالم أيضا، قل من العلماء اللي كان معاه في غرفة واحدة، قال له اليوم نحن جائعون. الشيخ الأنصاري قال عندنا فلس واحد، فلس واحد، وهذا الفلس تروح للخباز تأتينا برغيف خبز كبير في النجف فنأكل أنا وأنت. قال له الشيخ، قال للشيخ الأنصاري، قال وهذا البقال إلى جانب الخباز، واحد بقال نمر عليه نأخذ منه دبس دبس. الشيخ الأنصاري قال ما عندنا فلوس للدبس، احنا عندنا فلس واحد، الدبس يحتاج فلس ثاني، ما عندنا فلس ثاني. قال نأخذ قرضة من عنده وبالدين وبعدين رجع له اياه. الشيخ الأنصاري قال ما نحتاج، اذا جئت برغيف الخبز نأكله مع الماء ونشكر الله. الشيخ راح اشترى رغيف الخبز بفلس واحد ذيك الايام، بعدين راح على هذا البقال قال اعطنا دبسا بفلس خلي على الخبز بعدين نعطيك بالدين. قال ايه ما يخالف مولانا خدمتك. طلع الدبس ورش الدبس وين؟ على رغيف الخبز، رغيف كبير خير من الله، رغب عليه جابه للشيخ الانصاري. الشيخ الانصاري نظر قال هذا الدبس من وين جئت به؟ احنا ما عندنا الا فلوس الخبز، فلس واحد. قال انا اشترينا من هذا البقال بالدين. الشيخ الانصاري صار يأكل من اطراف الرغيف، المكان اللي ما فيه دبس الشيخ الانصاري يأكل منه ويشرب ماء. وذاك الشيخ الثاني الله يرحمهم كلهم من اهل الله كلهم خير، صار يأكل الخبز والدبس. هذه فيها درس حبيبي، هذه فيها درس تأمله، لأن قضية تقع بين علماء كبار مثل الشيخ الأنصاري المجتهد العظيم الفقيه العظيم، هذه فيها معنى. مشت الأيام والسنون والدهور، وإذا الشيخ الأنصاري هو الفقيه الأول للمسلمين في العالم، لشيعة أهل البيت في العالم، كل الناس يتبعونه إلى اليوم، الآن أكثر من 200 سنة صار لأكثر من 200 سنة. فسأله الشيخ الثاني قال له يا شيخنا الأنصاري، أنا وياك ندرس في غرفة واحدة وفي مستوى واحد، لماذا أنت ارتفعت وأصبحت فقيه الشيعة والمسلمين الأول في العالم وأنا ما حد يعرفني، حتى جيراني هذا اللي عايش وياي بالغرفة ما يعرف اسمي؟ الشيخ ابتسم وقال له هذه الكلمة، طبعا هي كلمة لكن تفتح لك مجال واسع للأمور. قال السبب يا شيخنا أنه أنا أكلت الخبز من دون دبس، أنت الدبس هذا اللي أخذته بالدين يعني إشارة أنه أنا محتفظ بطعامي، هذا معنى كلامه، مو معنى كلام الدبس فقط، لا، يقول أنا محتفظ بلقمة العيش، أن ما فيها شبهة أبدا. الآن هذا يمكن اللي أعطاني دبس بقت نفسه في الدبس أنه لماذا أنت أخذت مني، تأخرنا عليه ما رجع لنا المال. هذه إشارة أحبتي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعندنا التجارة ما فيها مانع أنك تتاجر بكل شيء، ولكن لا تحتكر شيئا ولا تغش أحدا أبدا، ما تغش أحد دائما. واحد يريد يأخذ هذه الدار منك يشتريها، بين له عيوب الدار، قل له هذه فيها عيب عند جار قناقينة، تعرف القناقينة شنو؟ هذا من الصبح لليل عرك وياي، لا تجي تجيبه، جارك سافر وجبته، هاي صايرة انتظر الجار يسافر وجاب جماعة قال لهم تعال اشتروا هذا البيت بسرعة انا اريد اسافر، ما حكى لهم عن هذا الجار. فلما رجع الجار مسكين جار السوء، واذا هؤلاء قالوا نحن مستعدون نبيع الدار وبربع سعرها بس نتخلص من هذا العذاب، سبحان الله. في حين قضية بالعكس، تشوف عندك جار طيب وكل الجيران طيبين. حبيب انت الان جالس بالمجلس، تعرف جارك وين ولا ما تعرف؟ كم جهة عندك؟ اربع جهات عندك، اربع جهات. الان بالعصر الحديث تصير ست جهات، ستة، لان البناء فيه عمق، ايضا فيه جيران عندك تحتك، اذا انت في بناية عملاقة 100 طابق تسكن فيها، وفي جيران فوقك على اربع جهات. شوف 40 دار، ويقول لك حتى لو كان جارك يهودي على غير ملة الإسلام لازم تحفظ حقوق الجار وتنتبه إليه وتراعي مشاعره وتسأل عنه. وإذا طبخت مرق واللحم ورائحة القطار صعدت، هذا جيرانك إذا فقير أولاده يشمون رائحة الطعام ويبكون، يجون لأبوهم يقولوا له بابا احنا نريد لحم ناكل، صار لنا شهر ما ماكل اللحم. أمير المؤمنين سلام الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول اغترف لجارك قبل أن تأكل أنت. أول مرة اغرف لأنت أهل البيت، وهذه شيمتكم أنتم، أنا ما أعلمكم، أعرف هذه شيمتكم، يعني ما في واحد منكم إلا عندها الروحية وعندها الأريحية أو عنده أنه يذبح الذبائح ويطبخ واملأوا لآل فلان وابعثوا لآل فلان. وعندنا ظاهرة بالعراق رائعة جدا، إذا تلاحظوها أنا أتذكرها قبل عشرات السنين في شهر رمضان قبل أذان المغرب، تشوف الصحون والأطباق والصواني تفتر. شايفين هذا المنظر ولا ما شايفين؟ هذا يبعث لهذا، وذاك حتى يجون من محلات بعيدة حاملين الطعام على رؤوسهم في شهر رمضان. تشوف الغني والفقير يتساوى الجميع، تدخل إلى أي بيت تجد عشرات الأطباق والصحون والطعام وألوان الطعام. هذه الروحية أحبتي. رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا اشترى أحدكم حاجة أو فاكهة لأولاده فاشتروا لأولاد جيرانكم. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يمتلك المال حتى نشتري لأطفال جيراننا. قال إذن لا تدعوهم يخرجوا إلى الشارع، لا تسمحوا لهم يطلعون للشارع أولادكم وهم يحملون بأيديهم الفاكهة والتمر والطعام. لماذا يا رسول الله؟ قال فيرونهم أطفال جيرانكم، فيرونهم أطفال جيرانكم فيذهبون إلى آبائهم وأمهاتهم ويقولون يا آبائنا ويا أمهاتنا اشتروا لنا كما اشترى فلان لأطفاله، فتؤذونهم وتؤذون أطفالهم. شوف المسألة وين. أنت إذا تفكر هذا جارك ماذا يحتاج، ف40 دار والأربعين دار متصلة، وإمامكم أمير المؤمنين يقول الله الله في الجار، الله الله في الجيران، فإنهم وصية نبيكم صلى الله عليه وآله، ما زال يوصينا بهم، يعني بالجيران وبالجار، حتى ظننا أنه سيورثهم. أنا أعرف بعض المؤمنين على السطح بأيام الصيف بيوت متلاصقة جيرانهم نايمين فوق السطح، لما يقوم هذا المؤمن لصلاة الليل أنا لاحظت والله يا أحبتي يمشي على أطراف أنامله وأصابعه. لماذا؟ قال حتى ما أحدث حركة تزعج هؤلاء الجيران، خليهم مرتاحين. لاحظ شلون المسألة كيف تكون، تأتي وتسأل عنه، تسأل عنه يمكن محتاج يمكن كذا، تذهب لزيارته تذهب لعيادته. هذا المعنى الكبير التربوي الذي يجعله الإسلام لنا جميعا أحبتي. في بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، في بيت الصديقة في بيت الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. في بيت الزهراء روحي فداها، كيف كانت تحفظ حقوق جيرانها. ولذلك لما كانت تبكي كل بيوت المدينة كانت تبكي لبكاء فاطمة الزهراء. فهذه الإجارة، هذه الولاية والإجارة والتجارة. الإجارة أيضا يمكن واحد عنده إبل يؤجر الإبل، يؤجر نفسه لعمل، يؤجر دابته، يؤجر بيته، أيضا في الحلال وليس في الحرام. ما تأجر البيت للحرام ولا تؤجر الدواب للحرام، لا، تأجرها للحلال. صفوان الجمال دخل على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه فقال له الإمام: يا صفوان أنت نعم الرجل، لولا خصلة واحدة. قال: ما هي؟ قال: تأجيرك إبلك هذا الرجل. اليوم صفوان الجمال تمارض، أرسل عليه هارون قال: تأجر الإبل، نحن نريد نذهب فيها للحج. قال: أنا ما عندي غلمان وكبرت سني. قال: لا، أنا أعلم من أشار إليك وبإمكاني أن أقتلك الآن. قال: والله حتى إذا تقتلني أنا ما يهمني، الدنيا ما عندي فيها معنى أبدا، إنما أنا عندي رضا الله أولا وآخرا. قال: أخرج عني ولا أرى وجهك. أخذ قول الإمام سلام الله عليه في الإجارة. إذن هنا عندكم الولاية والتجارة والإجارات. الرابعة والأخيرة الصناعات. الصناعات أيضا فيها جهتان، جهة حرام وجهة حلال. السكين والسهم والآلة والسماعة والتلفزيون وكل شيء، هذا ممكن أن يكون للحلال، ممكن يكون للحرام. ممكن أن الإنسان يلقي محاضرة في الحق وممكن واحد يسمع الباطل، والعياذ بالله. في هذه الأجهزة تصنع عندك مصنع يصنع الراديو، اصنع الراديو. الآن يأتي شخص ويقول لك: ما يجوز أنت تصنع الراديو. لا، جائز. لماذا؟ لأن الراديو المذياع يمكن أن يستخدم ويستعمل في الحلال وممكن يستخدم في الحرام. مثل السكينة، واحد ممكن يأخذها للحلال، واحد يأخذها للحرام. مثل الإناء يشرب فيه عصير أو يشرب فيه خمر، والعياذ بالله. فأنت ما مسؤول أمام الله، لا العالم ولا المتعلم، مسؤول عن هذا الجهاز الذي فيه جهتان، جهة الحق وجهة الباطل، جهة الحلال وجهة الحرام. المسؤول هو المتصرف بهذا الجهاز أحبتي. لذلك الصناعات عندنا في الإسلام، لو قدر لك أن تفتح ملف الصناعات وآفاق الصناعات في البلاد العربية والإسلامية لرأيت العجب العجاب. الصناعات موجودة عندنا في القرآن الكريم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. هذا العلم العظيم الذي ينتظره العالم بظهور الإمام صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر، أرواحنا فداه. بعد ذلك يأتي الإمام الصادق يقول: الآن حتى في الطعام قضايا حرام ما تقترب إلها، الخمر والعياذ بالله، لحم الخنزير، الدم، الميتة، هذه ما تحتاج إلى سؤال، أنت بعيد عنها. في الآلات كذلك، الصلبان، الأصنام، الشطرنج بالاسم. الإمام يذكر الشطرنج بالاسم ويقول: كل من ينظر إلى الشطرنج فليلعن يزيد بن معاوية. لماذا؟ يقول: لأنه وضع رأس الحسين بطشت من ذهب وصار يلعب الشطرنج ويشرب الفقاع، وإذا فضل منه شيء كان يصبه على الأرض مما يلي الطشت، يعني ما يصبه في الطشت الذي فيه رأس الحسين. اسمعوا، الله ما يسمح بهذا الشيء. الله سبحانه وتعالى بالنسبة لسيد شباب أهل الجنة ولأهل البيت ما يسمح أن يقع الخمر على رأس الإمام الحسين. لا، الخمر الإمام الرضا في عيون أخبار الرضا، هذا الخبر اسمعوا جيدا. يقول: فكان يصب الفقاع على الأرض مما يلي الطشت الذي فيه رأس الحسين. فكل من ينظر منكم, كل من نظر الإمام الرضا يقول والإمام الصادق كل من نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليلعن يزيد ابن معاوية وليذكر الإمام الحسين ويسلم عليه ويبكي عليه. إذن هذه أمور واضحة. ثم يأتي يضع أمامكم أحبتي قضية واضحة, تبدأون باللحوم والطير والسمك والبيض, هذا الذي تأكلونه. الحبوب كلها حلال موجود إلا ما خرج بالدليل, لكن هذه الحبوب اللي نأكلها. يأتي الإمام يقول اللحوم, لحوم الأنعام حلال تأكلونها. طبعا تذبح اللحوم على الطريقة الإسلامية, والطريقة الإسلامية واضحة, استقبال القبلة, الذابح اللي يذبح يكون مسلم, ذكر رب العالمين, فري الأوداج الأربع. هذه أربعة شروط, أربعة شروط, تلاحظون شلون, ولعلها تصير خمسة, اتجاه القبلة, ذكر الله, الذابح يكون مؤمن مسلم, لاحظوا كيف التسمية ذكرتها, وفري الأوداج, أربعة شروط المركز عليها تأكلها ما فيها شيء. هذه الأنعام الإبل والغنم والبقر والظأن, هذه أنعام حلال عليك تأكلها, لكن إذا رأيتها مذبوحة على غير الإسلام فلا تأكل منها, هذه تصير حرام. بعد ذلك يمشي معك يقول مع هذه اللحوم لحوم الطير, فيعطيك قاعدة الإمام الصادق, يقول عندك علامة حتى لا تبقى حائر أو حيران هذا الطير حلال أو حرام, كل طير له قانصة, قانصة هنا التي يختزن فيها الطعام, شايفين ولا ما شايفين, كل ما كانت له قانصة فهو حلال وكل ما لم تكن له قانصة فهو حرام. اللي يزدرد الحبوب ويبلعها وما عنده قانصة يجمع فيها, ها هذا حرام, لكن صاحب القانصة اللي يأخذ الحبوب, سبحان الله الآن حبوب موجودة والطيور موجودة يردون يلتهمون الحبوب للسرعة حفاظا عليهم من الأذية وبنفس الوقت سرعة الوقت, فالله معطيهم مخزن هنا يختزن فيه الحبوب بعدين على راحته يستخرج هذه الحبوب ويأكلها. إذن ما كان له قانصة أكله حلال أكله, وما لم يكن له قانصة حرام أكله. هذه الطيور الآن يعطون بعد علامة أخرى, ما كان صفيفه, صفيفه أكثر من دفيفه, يدف يحرك الأجنحة, إذا يحركها بسرعة بسرعة يقول هذا حلال, لكن الأصل والعلامة الأصل هي القانصة. الأسماك كيف؟ الأسماك ما كان له قشور فتأكله حلال, السمك, وما لم يكن له قشور فلا تأكل. هذا الفلس أنت وحدك تشوف, تصيد السمك إذا كان له قشور حلال أكله, إذا ما له قشور حرام. البيض يقول ما اختلف طرفاه فحلال أكله, هذا الطرف وهذا الطرف, إذا اختلف الطرفان هذا الطرف أكبر من هذا الطرف يعني هذا حلال, وما استوى تساوى طرفاه فهو حرام. ولذلك لاحظوا بيض الحيوان الحرام لاحظوه دائما متساوي الطرفين, لكن الحيوان الحلال الطير الحلال فالبيض تختلف أطرافه, ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله. هذه الأمور يذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لماذا كل ذلك؟ يقول حتى تحس بصفاء في نفسك, حالة من الصفاء, حالة من الطمأنينة حبيبي وأنت موجود. الإمام الحسين ماذا قال؟ قال فقد ملئت بطونكم من الحرام. الآن أهل البيت حتى على غير المكلف يطبقون هذا القانون, يعني الأطفال, إيه نعم, دخلوا الكوفة وإذا بهم يناولون أطفال الحسين صدقة, والصدقة حرام أكلها ما يجوز, تمر وجوز صدقة. فصاحت السيدة زينب: يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام. الصدقة حرام، أنتم أهل البيت الطاهر، أنتم أهل هذا البيت. أشرفت عليهم امرأة من السطح: من أي الأسارة أنتم؟ أجابتها بنات رسول الله: نحن أسارة آل محمد. فنزلت من سطحها وجمعت لهن ملع وأزر ومقانع وأعطتهن، وقد سدت الطرقات في وجوه أهل البيت. السيدة زينب تلتفت يمنى يسرى تبحث عن ذاك العظيم اللي ذكرناه البارحة، وانت اليوم ذكرتوه، أنا سمعتكم وبكيت، ها وين راعي العلم وين؟ فالسيدة زينب كانت تسأل عن راعي العلم اللي كان علم على رأس السيدة زينب، كانت تسأل عنه. إذا جن عليها الليل تبكي تسأل عنه، تقول له: أخي أبا الفضل، أنت الذي أخرجتني من منزلي. أخي أبا الفضل، أنت الذي أركبتني في محملي. أخي قم الآن وركب أختك وتتجه تارة إلى أبي أمير المؤمنين إلى النجف إلى الغريب، تقول له: أبويا علي، أبويا علي اللي الهود هو يا دوان غريب ولا لي أحد، وشيال حمل راح وابعد بمن ياب القلب يضمد، بالحسين هل عندي مدد خلص وهلي الله ولح. حميد بن مسلم يقول: نظرت الى طفلة خرجت، هذه اذكرها دائما بهالايام، والنار تستعر باطراف ثيابها، عدوت خلفها لاطفئ النار، واذا بها تلتفت الي وهي خائفة مذعورة. قالت: شيخ، انت لنا ام علينا؟ قلت: سيدتي لا لكم ولا عليكم. قالت: شيخ، بالله عليك هل قرأت القرآن؟ الله أكبر، طفلة 5 سنين تسألني عن قراءة القرآن. قلت: نعم قرأت القرآن. قالت: فهل عرفت هذه الآية: فأما اليتيم فلا تقهر؟ سيدتي قرأت. قالت: شيخ، أنا يتيمة أبي عبد الله الحسن. شايف هذا اليتيم شلون نظراته تثقب القلب، ملاحظة ولا ما ملاحظة؟ يدور على أبوه. أنا هذه أذكرها دائما، هاي القصة ما أنساها والله. يأتي إلي ويسألني عن أبيه، هو يتيم منكسر القلب، يقول لي: عمو قول البابا يجي، أنا ما أأذي بعد، خلي يجي عندي أحتاج. يتصور أنه هو مسافر عنا لأنه مأذي، يقول لي: عمو قول البابا يجي، أنا مشتاق له بعد، ما أسوي أذية. هذا اليتيم، هذا اليتيم حبيبي. شاهد أمير المؤمنين سلام الله عليه في لحظاته الأخيرة بأبي وأمي، احتاج إلى لبن، إلى لبن. هذا أثير ابن عبد الله الجراح في الكوفة، قال: هاتوا اللبن لأمير المؤمنين، حليب، لأنه مسموم. وإذا الإمام الحسن يسمع جلبة، ضوضاء، بكاء خارج الدار. خرج وإذا يرى عشرات اليتامى، بنات صغار وصبيان، كل واحد يحمل بيده إناء فيه لبن فيه حليب. يقول له سيدنا: أخذ هذا لأبينا علي أمير المؤمنين. لذلك أمير المؤمنين يقول: ما تأوهت كما تأوهت للأيتام في الصغر. اليتيم يكسر القلب حبيبي، وعندنا يتامى كثير، عندنا يتامى في العراق. الله يخليكم، أنت إذا بمحلتك يتيم امسح بيدك على رأس هذا اليتيم. إن شاء الله أهل الخير هنا يعملون ميتم، يعملون مبرة، قرية إن شاء الله يعملون هنا قرية كبيرة لليتامى، تجمعهم حتى بالليل تعرف هذا اليتيم أكل خبزة بالليل، هذا اليتيم مسحت دمعته أمه او يد رحيمة مرت عليه. هذا اليتيم بايام المناسبات تراه يقف على الباب ينظر وين ابوه، خصوصا اذا شاف واحد ابوه معاه وماخذه، يرجع الامه يقول ماما ابويا وين، انا انتظر. كذلك السيدة رقية روحي فداها كانت تفترس سجادة أبيها الحسين المصلى، وتأتي إلى عمتها زينب تقول عمة لقد حان وقت الصلاة، أين أبي الحسين، أين والدي؟ تقول لها إن أباك في سفر، وتقصد سفر الآخرة. لذلك هذه نفسها تقول لحميد بن مسلم هل قرأت قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر؟ قال لها نعم قرأت. قالت شيخ انا يتيمة ابي عبد الله الحسين لا تؤذيني. قلت لها ما عندي اذية لك، انا اكون بخدمتك، انت ماذا تطلبين؟ قالت عندي طلب انك تأخذني الى جسد ابي الحسين، اني اجلس عند ابي الحسين واشم من نحره وابكي عليه. قال لها الحسين بالمعركة ما اقدر اخذك الى هناك، عندك امر ثاني. قالت امي، قالت عمتي زينب اخبرتني ان لنا قبرا في الغري في نجف الكوفة، جدي امير المؤمنين هناك، اريد ان اذهب واشكو حالي لجدي علي بن ابي طالب. يقول قلت لها بيننا وبين الغري مسافة، لكن هذا الطلب اللي طلبيه الان مهما يكون انا انفذ لك. قالت شيخ انا عطشانة، ان الظمأ قد اضر بي. يقول اخذتها الى نهر العلقمي، اوقفتها على الشاطئ علوية هذا الماء اشربي منه. يقول اطرقت برأسها الى الارض هنيئة، ثم انت ان قطعت نياط قلبي اشربي. قالت شيخ كيف اشرب وقد قتل ابي الحسين عطشانا، انا اشرب انا اشرب لذيذ الماء حاشا يا واهل قضوا كلهم عطاش. يا ابويا نروح كل احنا فداياك، دخلنا للحرب يا حسين وياك، ايه غيبة يا يابا وقعدتناك، وقولا سافروا يومين يصدر بمرورهم على القتلى. العقيلة زينب كانت تنادي يا جداه يا رسول الله، صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعرى. قالت لها سكينة عم لمن تخاطبين؟ قالت اخاطب اباك الحسين. سكينة الحبيبة العزيزة المدللة القت بنفسها من على محمله وعانقت جثة ابيها الحسين، وضعت فمها على نحره، قبلته تقول سمعته يقول شيعتي ما ان شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بغريب او شهيد فاندبوني، فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني. واذا جماعة من العرب جروها من على جسد ابيها، والسياط على كتفيها تقل لابويا برضاك لو رغما عليك، انا يجرني العدو من بين ايديك، اصرخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك، والله معذور معذور يا الحزة وريدك اثار الولي يا ناس. الله يحفظكم على بناتكم واولادكم. اثار الولي يا ناس خيمة خيمة يفيع على بناته وحريمة، بويا ريت تنصب مناحة عليك، ليش الكفر من عوني وليش عيوني من تدمع بشعب الرمح ضربوني. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء هذه الليلة بارك الله فيكم، اما يجيب المضطر اذا دعاه. بارك الله فيكم. الان هذا المجلس باقي الى 3 ليالي اخرى، نحن نعتز بهذا الجمع الغفير ما شاء الله، ليلة بعد ليلة. أسأل الله أن يحفظكم هذه ذكرى عظيمة. اقرأوا معي: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات يا الله يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. اقرأوا دعاء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على ما اعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله اكبر الله اكبر، واعز واجل مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها، انك على صراط مستقيم وانت على كل شيء حفيظ شهيد. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اقرأوا اقرأوا معي: اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك، صوتك، اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. 3 مرات بأعلى أصواتكم: يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت اهله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا ارحم الراحمين. لبيك يا حسين.